بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الملك ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم صاحب الصالحين في الدارين آمين. ويحرم على محرم وغيره قطع وقلع نبات شجر الحرم الرطب مباح أو مملوك كقلع حشيشه، أما اليابس فيحل مطلقا ولو لغير حاجة، وسواء في الشجر المستنبت والنابت بنفسه، وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كحبوب وغيرها. ولو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا فالعبرة بالأصل. ولو غرست شجرة حرمية في حل أو عكسه اعتبر منبتها الأصلي. ولو غرس في الحل نواة حرمية ثبت لها حكم أصلها، وبه يعلم أن كل ما تولد من حرمية ولو في الحل له حكم الحرمية، وإنما يحرم ويضمن قطع وقلع نبات حرمي لم يؤذن فيه لا مؤذن كشوك وغصن انتشر وآذى المارة. ولا يحرم قطع وقلع أذخر لحاجة نحو تسقيف وما لعلف ودواء كالحنظل والسناء، ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة لا لنحو بيع. وتجب في الشجرة الكبيرة بقرة وما قرب سبعها شاة ثم قيمة. ويحرم نقل حجر الحرمين وترابهما وما جعل منه كأواني الخزف إلى الحل أو إلى الحرم الآخر، فيجب رده ولو مملوكا إليه، ولا جزاء فيه إن لم يرده لأنه ليس بنام فأشبه الشجر اليابس. وبحث الزركشي نقل طين حمزة للتداوي من الصداع وما وجد فيه وشك أهي من ترابه أو لا، فإن غلب على الظن كونه منه حرم وإلا فله على الأوجه. وحرم المدينة ووجن، وهو واد بصحراء الطائف كمكة في حرمة الصيد والنبات ونحو التراب دون الضمان لأنهما ليس محلا للنسك.
الحمد لله الذي استفى ما شاء من خلقه كما يشاء، ملائكة وإنسا وجنا وأرضا وبقعا جمادات وحيوانات ونباتات، لا إله إلا هو رب كل شيء وبديع كل شيء وإليه مرجع كل شيء. نسأله أن يصلي ويسلم على عبده المصطفى الذي جعله الأفضل في كل شيء، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على الصدق والوفاء من غير لي، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيحدثنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حرم مكة وخصوصياته وتحريم شجره وما يدخل فيه من جميع الصيد ونحوه. يقول: ويحرم على محرم وغيره، لا فرق بين المحرم وغير المحرم فيما يتعلق بحرمة الحرم، قطع وقلع نبات شجر الحرم فمكة وما حواليها إلى الحدود التي حددها صلى الله عليه وسلم حرام. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نجعل لهم حرم آمنوا فيه من السبي والغارة والقتل وما إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله تعالى قبل يوم خلق السماوات والأرض، وإن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، فمن ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم. قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس كما جاء في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد من تحقيق تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى والترجمة عن ذلك بمثل هذه المحرمات وسط حدود الحرم مع حلها في غيره، من مثل ما أشار الشيخ إليه بقول قطع وقلع نبات شجر الحرام. إذا كان مما لا يستنبته الناس عادة فيحرم قلعه وهو رطب كما أشار إليه، سواء كان شجر أو نجم، الشجر الذي له ساق والنجم الذي يدب على ظهر الأرض. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا حتى أشجاره آمنة والوحوش فيه آمنة من كل الصيد البري. يقولوا لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا بالاتفاق، وإنما استثني الأذخر، يقول وكذلك اليابس. ولهذا قال شجر الحرم الرطب، سواء كان غير مملوك لأحد مباح أو مملوك. وكذلك قلعوا حشيشة، أما اليابس فيحل مطلقا ولو لغير حاجة. إذا قد يبس فلا بد أن تتعلق الحرمة برطوبة ذلك الشجر. نعم. وكذلك ما أشار إليه الشيخ من حل الإذخر، وذلك لما صح في الحديث في الصحيحين وغيرهما من قول العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر، لما قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنه متاع لأهل مكة حيهم وميتهم، يعني يجعلونه في سقوف البيت وفي سقوف القبور. قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وهكذا كما أشار الشيخ عندنا الحق بالإذخر السناء والسواك والعصا، العصا كذلك ما أريد به السكنة فيزال النبات في موضع السكنة لأجل الضرورة، وكذلك الشوك عند الشافعية فيجوز إزالته من الطريق من كل ما يؤذي من هذه الأشجار. و غير الشافعية نطلق الحرمة ولم يستثنوا شوكا ولا غيره، ووقوفا مع النص. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يختلى شوكها، وقالوا إن الغالب في شجر الحرم شوك، النبي لما حرم قطع الشجر والشوك غالبه كان هذا ظاهرا في تحريمه، إنما استثناه الشافعية ورأوا أنه لا بأس بقطعه من أجل إبعاد الأذى. وهكذا ويؤخذ مثل الكمأة وما لا أصل لهما وليس بشجر ولا حشيش. أما اليابس من شجر الحرم وحشيشه فلا يحرم الانتفاع به عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، يقولوا لأنه بمنزلة الميت ما عاد له نمو، ما بقي له نمو، فإذا يبس يجوز يؤخذ وينتفع به. قال المالكية أخضر يابس سواء لا تلمسه ولا تأخذ شيء غير ما استثني، سواء كان أخضر أو يابس، والجمهور قالوا إن اليابس يؤخذ فينتفع به. وكذلك ما يستنبته الناس عادة، بقل الأكراد ونحو ذلك مما يستنبتونه من أجل الانتفاع به، لأن الناس من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هذا يزرعون في الحرم ويحصدون من غير نكي، فلم ينكر عليهم ولم يقول أحد بحرمة ذلك. وهكذا يقول الشافعي ما استنبته الآدمي من الشجر كغير المستنبت أيضا في الحرمة والضمان لعموم الأحاديث ها سواء. وفي في اسمه في قول أيضا عند الشافعية أنه مثل الزرع والحنطة المستنبت، والخضروات يجوز قطعه ولا ضمان فيه خلاف المعتمد. فهل يجوز رعي حشيش الحرم أو الاحتشاش فيه، يخرج فيه أغنامه وأبقاره وما إلى ذلك؟ لم يجوز رعي حشيش الحرم كما قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، وكذلك هو وجه عند الحنابلة، وقول أبي يوسف من الحنفية أنه يجوز رعي حشيش الحرم لأن الهدي الذي كان يساق يدخل الحرم ويكثر فيه، وما كان يمنعونه من أن يأكل من حشيش الحرم، ما كانوا يكممون أفواه الهدي عند دخولهم إلى الحرم، فدل ذلك على جوازه. وقال الإمام أبو حنيفة لا يجوز، وكذلك رواية عند الحنابلة، لأنه لما جاء المنع من التعرض لحشيش الحرم استوى في أن يتعرض بنفسه أو يرسل بهيمته، فإن فعل البهيمة يضاف إليه إلى مالكها، فلهذا حرم أبو حنيفة ذلك. أما الاحتجاج وهو أن يقطع الحشيش ليعطيه الدواب فالجمهور أنه ممنوع حرام، كذلك قال الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو رواية عند الشافعية. قوله لا يقتلى خلاها لص عند الشافعية أن أخذ نباته من حشيش ونحو يحل بالقطع لا بالقلع من أجل علف البهائم للحاجة لذلك، هذا فيما لا يستنبته الناس، أما ما يستنبتونه فكما أنه يجوز لهم أن يحصدوا ما يأكلونه فكذلك يحصدون ما تأكل حيواناتهم إذا استنبتوه، إذا استنبتوهم ونبت بسبب وواسطة ذرئهم له واستنبتوه بأيديهم فيجوز أن يأخذوا ثماره لهم، ولأنعم متاعا لكم ولأنعامكم. وهكذا يأتي بعد ذلك في قطع الشجر والقلع الضمان وهو الفدية، وكذلك يقول الحنفية والشافعية والحنابلة من قطع ما يحرم من نبات الحرم فعليه ضمانه سواء كان محرم أو حلال. فقد أمر سيدنا عمر رضي الله عنه بشجر كان في المسجد يضيق الطائفين، أمر بقطعه فقطع وفدى خرج الفدية. وهكذا يقول ابن عباس في الدوحة بقرة في الجزلة شاء، دوحة يعني الشجرة العظيمة، الجزلة الصغيرة، اختلفوا في نوع الضمان. الشافعية كما أشار الشيخ عندنا يقول تضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة عرفا ببقرة والصغيرة بشاه، ويضمن الغصن بما نقص يقوم يخرج مقدار القيمة، وإن قلع شجر من الحرم بعدين راح غرسه في الحل، قد تقدم معنا يحرم نقل أجزاء الحرم إلى خارج الحرم، وهذا نقل شجرة وراح يغرسها وسط الحل مسكينة، واجب عليه يقلعها يردها إلى محلها من الحرم، فإن تعذر ولا يبست عليه وجب عليه الضمان. ها، ويقول العنفية في الضمان أنه في الصور كلها إنما يكون بالقيمة، يقدر قيمة الشجر سواء، وليس للصوم مكان في جزاء قطع الشجر في الحرم، ها؟ لأن حرمته بسبب الحرم لا بسبب الإحرام، ولهذا وجب على الحل والمحرم سواء. لكن المالكية مع قولهم بقطع نبات حرمة قطع نبات الحرم قالوا إن فعل فعليه الاستغفار والندم والتوبة ولم يوجبوا فدية ولا جزاء، هؤلاء المالكية. وغيرهم على ما تقدم معنا من وجوب الضمان، وبذلك نعلم ما أشار إليه الشيخ من نقل أجزاء الحرم ومنه التراب، فصرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم وأحجار الحرم وما عمل من طين الحرم من أباريق ونحوها تبقى محلها وسط الحرم ولا يجوز نقلها إلى خارج الحرم، في قول عند بعض الشافعية بالكراهة دون الحرمة. المعتمد يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه إلى جميع البلدان، هذا هو الأصح. قال الحنفية لا بأس بإخراج أحجار الحرم وترابه كما نقل عن سيدنا عمر وابن عباس وإن كرهاه، والحنابلة يقولون لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل، ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والإخراج أشد في الكراهة من الإدخال. فإذن نقل تراب الحل إلى الحرم، التراب ما هو الحجار، فالفقهاء قالوا جائز وكرهه بعضهم، أما ماء زمزم فقد تقدم معنا جواز نقله بالاتفاق، فإنه صلى الله عليه وسلم نقل الماء من زمزم إلى المدينة وأمر أن يرسل إليه الماء من زمزم إلى المدينة، وبعث إليه بمزادتين بقربدين، ولما وصلت المدينة كان يشرب منه صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءه مريض صب له منه فقرى عليه وأعطاه صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن ينقل ماء زمزم سواء، لأنه يأتي بدله فأشبه الثمرة التي تؤخذ من الشجر المستنبت، وإذا أخذ زمزم نبع محله مكانه وهكذا سواء. فيجوز نقله إلى الحل وشربه في أي مكان. قالت السيدة عائشة كانت تحمل ماء زمزم، كانت تحملها وتأخذها، وتخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله سواء. يقول ولو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا، في العبرة بالأصل، ولو غرست شجرة حرمية في حل أو عكسه اعتبر منبتها الأصلي. قال ولو غرس في الحل نواة حرمية خرجها من الحرم ثبت لها حكم أصلها، تبعتها الحرمة، ها؟ وبيعلم أن كل ما تولد من حرمية ولو في الحل فحكم حكم الحرمية، فيتبع أصله. فهكذا يقول وإنما يحرم ويضم قطع وقلع نبات حرمي لم يودن فيه لا مودن كشوك وغصن انتشر هذا المارة، ولا يحرم قطع وقلع إذخر كما تقدم معنا لأن يستعملوا للسقف، وكذلك علف الدواب وما يستعمل للدواء كالحنظل والسناء، لكن ما يقطع إلا بقدر الحاجة ولا يجوز أن يقطع للبيع ونحوه. ففي الشجرة الكبيرة اللي سميناها دوحة بقرة وما قارب سبعها شاه، ما كان أقل من ذلك فالقيمة، وتقدم معنا أن الحنفية في الجميع يقولون الفداء قيمة، كما علمنا أنه لا دخل للصوم في فدية الشجر. كذلك ما كان من تراب الحرم واتخذ خزفا فلا يجوز إخراجه من حدود الحرم ولو كان مملوكا، بل يجب رده إلى داخل الحرم. فإذا أخرج ترابا أو حجرا إلى خارج الحرم فهل عليه فدية؟ يقول ما عليه فدية، عليه يرده إلى داخل الحرم، عليه أن يعيده إلى مكان حرمته، المكان الذي اكتسب منه الحرمة. لا إله إلا الله. وهكذا إذا نبتت الشجرة في الحل وتدلت أغصانها في الحرم، أو كانت نابتة في الحرم بطرف الحرم وتدلت أغصانها إلى الحل، فالعبر فيها بالأصل. وين أصل الشجرة؟ إذا أصل الشجرة في الحرم فهي حرام، وإن تدلت أغصانها، وإن كان أصلها في الحل فهي حلال. وهكذا فانظر إن تحط أصلك، إن تحط نفسك، إن تحط روحك. وهكذا قال خاف تطرح ولدك في حضن من لا يربي. وبكى بعض أهل العلم والمعرفة، كان في قرية من القرى عند الموت، فقيل له خفف عنكم مغفرة ربك واسع وارجو رحمته، قال ما أبكي خوفا من الموت، ولكن أبكي أني وضعت ذرية في مكان ما فيه مربي يربيهم. وكان في ذلك الوقت منتشرة التربية حتى بين العامة إلى حدود معدودة، ولم يكن شيء من الأسباب والوسائل هذه الضارة المذية الداعية إلى الانحراف والعياذ بالله تعالى. فالله يثبتنا على ما يحب ويجعلنا في من يحب. قال وحرم المدينة، وحرم وج واد في صحراء الطائف كمكة في حرمة الصيد فيها وحرمة قرع النبات ونقل التراب وما إلى ذلك، ولكن لا ضمان في شيء من ذلك، إنما الضمان مختص بحرم مكة. فمكة خصت بخصوصيات، ومنها ما يراه الحنفية وهو مشهور عن الإمام مالك وفي رواية عن أحمد أنه لا يجوز بيع رياع الحرام. فيقول إن اختصصت بشيء قمت به فلك ما دمت مختصة به وما هناك له حاجة، وإلا سواء العاكف فيه والباد ما يملك ولا يباع. لا إله إلا الله. وهكذا يقول مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها، ولكن دوروا للأقوال الجائزة في ذلك وتغالوا في أجر المساكن والبيوت لغير ذلك، وما عجبهم قول الكثير أنه لا تملك وسط حدود مكة وما يمكن تؤجر ولا تباع. من وصل من المؤمنين فهو حق. وقد كانوا على مدى قرون من سكن مكة من الآفاقية، من الذين جاءوا من خارج مكة، كلما جاء موسم الحج فإذا وفد الحجاج من أهل منطقته كان المتولي لهم والخادم لهم والفاتح بيوته لهم ومنازله لهم. ومن هنا جاءت فكرة المطوف كما يقولون، إنما كان يستقبل الناس الوافدين، وخصوصا من كان من بلدة استقر بمكة، فمن جاء من تلك البلدة فعنده ينزل، وكانوا يستقبلونهم ويخدمونهم. فكان من يجد منهم ساعة لا يأخذ شيئا مقابل ذلك، ومن كان قليل ذات اليد يأخذ بمقدار أكثر ما أنفقه وأعطاهم إياه لهم فقط لا زيادة. ثم صار بعد ذلك وفادة الحاج محل طلب للأطماع والأرباح والزيادة عليه. حتى يرجع يقول بعض عوامهم زيد على الحاج، يخذ منه هذا حق الحاج بركة، ما يشيل منه بركة تتعبه وتضيف وبركة تخدمه وتسامحه وتخفف عليه. انقلبت الموازين على الناس، فصارت أغلى المساكن الأماكن كلما قرب من الحرم، كلما قرب من الكعبة، حيث كانت المساعدة حتى من أيام الجاهلية من قبل الإسلام، الرفادة في البيت يرفدون من جاء ويطعمونهم، وكانت في من وظائفهم وسط بيت سبع السقايا، وخصوصا من زمزم، ويهيئون لهم الماء وينزحون لهم ويضعون لهم في أحواض ويقربون ييسرون لهم شربه، فكانت عندهم السقاية والرفادة كما عندهم الحجابة للبيت ليفتحوه للناس في أوقات لائقة إلى غير ذلك. ولذا يقول علقمة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ودور مكة كانت تدعى السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، سوائب من احتاج سكن ومن لا يدج يسكن غيره فيها. لا إله إلا الله، فإن حرم الله يستوي فيه المستقر والمقيم والوافد الوارد، سواء العاكف فيه والباد. يقول في البداية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن مكة حرام، قال والحرام لا يكون محل التمليك. لا إله إلا الله. ويقول بعض أهل الفقه إن مكة فتحت عنوة ولم تقسم غنائمها فصارت وقفا على المسلمين. في رواية عند الإمام مالك وعند أحمد غير مشهورة عنه كما قال الشافعية، وأنه يجوز بيع وإيجار الدور الحرام لأنها ملك أربابها، يجوز لهم التصرف فيها، بيع ورهن وإيجار إلى غير ذلك. سواء قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إليهم وهم خرجوا من مكة، أضاف إليهم فأنا يملكونها، وخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانه. وقال النبي عند دخول مكة أمر من الدنيا من دخل دار أبي سفيان فنسب الدار إليه فهو ملكه، إذن من دخل دار أبي سفيان فهو آمين. فهكذا روايات عند الأئمة، وهو المعتمد عند الشافعية أنه يجوز بيعها واستيجارها. وهكذا النصوص الواردة في البيع ولم يأتي فيها استثناء مكة. ويقول بعض الفقه كما جاء عن أبي حنيفة ومحمد بن حنفية وفي رواية عن مالك كراهة أجور إجارة بيوت مكة بخصوص الموسم من الحاج والمعتمر لكثرة احتياج الناس إليه، أما تأجيرها على المقيم والمجاور فلا بأس، وأما على الوافدين للحج والعمرة فمكروه. لا إله إلا الله. وهكذا جاءت نظرة الفقهاء إلى البلدة المشرفة المعظمة، نفس الحرمة. يقول صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي عن المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهي حرام بتحريمه صلى الله عليه وسلم بالحدود التي حددها، إلا أنه لا يلزم فيها الفدية، والإثم لازم لمن دلع شيئا من شجرها كما تقدم على التفصيل المتقدم. إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، جاء في رواية الإمام مسلم. فلا يحل صيدها ولا يعضد جوكها ولا شجرها. هكذا. ويقول الحنفية، هذا عليه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، الحنفية يقولون المدينة يجوز الصيد فيها ويجوز قطع شجرها، وإنما قالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعجز بقى زينتها كما جاء لا تهدم الآطام فإنها زينة المدينة. واستدلوا بما قال سيدنا أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لأخي قال له أبو عمير قال أحسبه فطيما صغير وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير ففيه أنه أمسك الطائر فهو من جملة الصيد وكونه أمسكه يلعب هذا اسمه من الطفل دليل عندهم عند الحنفية على أنه يجوز الصيد في الحرم المدينة في حرم المدينة وإنما كان عنده طائر يتلهى به وكان يفرح به ثم فر عليه وكان إذا لقيه النبي وهو طفل قال أبا عمير ما فعل النغير فإن حقك هذاك الطائر ثم توفي صغيرا وقالوا إن نبي كناه بأبي عمير وهو تصغير عمر فمات صغيرا. وهكذا ورد الإمام الشافعي ليلة إلى بيت الإمام أحمد بن حنبل واضطجع فراقبته ابنته تقول هذا شيخك الذي ملات الدنيا بالثناء عليه دعاله عامة الليل كان مضطجع أكثر الليل وكان أيضا إلى غير القبلة وقام يصلي وصلى بكم ولم يتوضأ قال تعالي يا بني أسأله واسمعي فجاء إلى عند الإمام وسأله عن ليلة مبارحة قال ليلة مباركة في بيتكم يا أحمد إني أخذت مضجعي فتفكرت في حديث أبي عمير يا أبا عمير ما فعل النغير فاستنبطت منه 100 حكم زرد عليه الأحكام ثم قال إني وجدت مصحفا عندك فأردت أن أضطجع فأستقبل قبله فوجدت المصحف جهة الرجل فانحرفت برجلي عن المصحف قال هلا أبعدته قال ما كان لي قبل أن أستاذنك أنت صاحب البيت صاحب المصحف في الورع ولدان إيه؟ قال فلم أنهم طول الليل في الأدم ما عاد احتاج وضوء رجع قال سمعت يا بني بنتي وأبوك في خدمة أنفسكم وبات الشافعي يخدم الأمة ويستنبط الأحكام رضي الله عنه وحتى قال له بعض أولاده من هذا الشافعي الذي تثني عليه هذا الثناء وتقول 20 سنة ما صليت صلاة إلا دعوت لمحمد بن إدريس الشافعي قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان فهل ترى لهذين من عوض رضي الله عنه وهكذا في الذوق الرفيع والأدب الوسيع قالوا لسيدنا الشافعي ما أكثر ما تزور أحمد ويزورك فقال بيته قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله إن زرته فلفضله أو زرني فبفضله فالفضل في الحالين له فإذا أنا زرته لفضله وإذا زارني بالفضل منه ولما سمع الإمام أحمد قال إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا ونحن زرنا فلفضل الذي فيك فلا عدمنا كلا الحالين منك ولا تمنى الذي قد رام شانيك انظر كيف آدابهم كيف مشاعرهم كيف عواطفهم أيام كان في بغداد الإمام الشافعي مرض الإمام أحمد فجاء يعوده فمرض الإمام الشافعي وبرئ الإمام أحمد وجاء يعود الإمام الشافعي فبرئ الإمام الشافعي فأنشى بيتين والمرض الحبيب فعدت فمرضت من أسفي عليه فأتى الحبيب يعودني فبريت من نظري إليه ها ولا شيء منازع بينهم قال حنفي قال حنبلي رضي الله عنهم ما بينهم إلا هذا الود وهذا الوفاء وهذا الهوى وهذا الأدب النبوي والله يحييه في أتباعهم ومن انتمى إليهم لا إله إلا الله وقد حدد النبي حدود الحرم المدينة يقول ما بين عير إلى ثور ما بين ثور إلى عير جبل يقال له عير جبل يقول له يقول حرم المدينة دي ما بين ثور إلى عير، فهنا جبل وهنا جبل، جبل عير وهو من جبال النوع بعكس جبل أحد، وعنده نزل المشركون عند مجيهم في يوم أيام أحد، جبل عير. لا إله إلا الله. وكذلك ما بين اللابدين، الحجارة السوداء المفروشة في الـ في الـ في الـ بين الجبال، جبال اللابدين، يقول الحرة الشرقية والحرة الغربية. الأرض تركبها حجارة سود يقال لها لابة يقال لها حرة، فهذا حدود المدينة، حرم المدينة يشبه بريد في بريد، 12 ميل من كل جهة بالتقريب، ومعروفة حدود الحرم كما هي معروفة حدود حرم مكة المكرمة. حفظ الله الحرمين الشريفين وخلص الحرم الثالث أولى القبلتين ومسرى سيد الكونين من أذى وشر وسلطة المعتدين الغاصبين من اليهود الظالمين وأصلح شؤون المسلمين وحفظ لهم قلوبهم من وسوسة الشياطين ومن إرادة غير وجه الله في كل شأن وحال وحين، ونقانا وإياكم تنقيا رقينا بها أحسن الترقية إلى مراتب القرب منه والفهم عنه والمعرفة به والشهود الأكمل بمرآة حبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الأجمل الأفضل في خير لطف عافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.